الواقع بفضلك يا كريم. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب. بارك الله فيك يا عامر، جزاكم الله خير. بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب. وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم إنا نسألك الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال، اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب طال، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد، اللهم أمين. وحلقة جديدة من حلقات شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بمعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، وهذا هو اللقاء 19 في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. علمت قبل المجيء أن والدنا الحج عزيز أجريت له جراحة في القلب، فأسأل الله عز وجل له الشفاء العاجل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية، أمين. وقبل أن أواصل ما بدأت، من يسأل في ظل هذا الواقع المر الذي تعيشه الأمة المسلمة، واقع تسلط الأعداء، واقع الابتلاء والكرب سواء على أرض غزة، بيوت تهدم، مساجد تدنس، أطفال يقتلون، نساء وشيوخ يقتلون، إبادة شبه جماعية، واليوم أيضا على أرض السودان دماء تسيل، وفي كل بقعة من أراضي الإسلام نجد القهر والجور والعقوبات والابتلاءات، فبيبدأ بعض الناس يصاب باليأس أو بالإحباط، ويبدأ يسأل عن الحكمة، ما هي الحكمة مما يحدث؟ الأمة تنتهك فيها الحرمات، تدنس فيها المقدسات، كثير من العقوبات، فما الحكمة؟ للإجابة عن هذه المسألة أقول باختصار، لابد أن نعلم بداية الحكمة من خلق هذه الحياة الدنيا، فإن الله تعالى بيّن الحكمة من خلقها فقال في سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. لماذا يا رب؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن الحكمة من خلق الحياة الدنيا الابتلاء، ليبلوكم يعني يمتحنكم ويختبركم. إذن هي ليست بدار مقر، بل هي دار ممر، هي دار عمل بلا حساب، والآخرة دار حساب بلا عمل. لذلك كان علي يقول: أقبلت الدنيا مدبرة، وأقبلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم قام وتركها. وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. إذن الدنيا دار اختبار، أيام معدودة وهتمر، فهي تغر تضر تمر. كلمات ثلاث فقط، كلمات ثلاث تعريف الدنيا: تغر تضر تمر. يبقى دي المسألة الأولى، إن الحكمة من خلق الحياة الدنيا اختبار وامتحان وابتلاء. المسألة الثانية: ما الحكمة من خلقي أنا؟ ما هنا اللي بسأل الآن عن الحكمة. طب أسأل الحكمة من خلقي أنا أول. الحكمة من خلق الإنسان بيّنها الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يبقى أنت خلقت لمقصد العبادة فقط؟ لا، في آخر. في صدر سورة العنكبوت قال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يبقى أيضا من حكمة خلق الإنسان الابتلاء والامتحان والاختبار. طب إيه نوع الابتلاء والاختبار الذي من أجله خلق الله الإنسان وخلق الحياة الدنيا؟ الاختبار يكون بالسراء ويكون بالضراء، يعني يكون بالعطاء ويكون بالمنع. لماذا؟ لأن الله تعالى بحكمته يريد أن يستخرج من عباده جميع أنواع العبودية التي خلقهم لها. ففي السراء عندنا عبادة اسمها الشكر، وفي الضراء عندنا عبادة اسمها الصبر. لذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الناس أشد بلاء؟ المفترض تكون الإجابة الكفار، المشركون، المفسدون في الأرض، العصاة، المذنبون. ده المتوقع تكون الإجابة. السؤال: أي الناس أشد بلاء؟ يبقى المفترض منهم اللي بعدوا عن الطريق. إنما الإجابة كانت عجيبة عشان يضبط لنا المفاهيم الإيمانية. قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. لماذا؟ كمل الحديث: يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، اشتد بلاؤه، هدمت البيوت، دنست المقدسات، قتل الأطفال والنساء، لأن في دين أرض رباط، هم في رباط إلى قيام الساعة، اشتد بلاء. وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على قدر دينه. الحكمة بقى: ولا يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. الله أكبر. تطهير، تنقية، تنقية. وقال عليه الصلاة والسلام: التسليم، وكلكم يحفظ هذه النصوص. لكن أحيانا عند المحن ينسى المرء تلك المفاهيم الإيمانية، يشغله الشيطان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فكان خيرا له. الأعرابي لما أراد أن يضبط هذه المفاهيم الإيمانية، رجل أعرابي بسيط في البادية، لا تعلم في جامعات الغرب، ولا معاه دكتوراه ولا ماجستير، ولا معاه مش عارف بتسموها انتو ايه، انا مش عارف. فبيقول: اذا سألت ربي عطاء فمنعني كان المنع احب الي من العطاء. ده معاه دكتوراه وبيلحد، يقول لك مفيش اله للكون. شوف، ده اعرابي جاي من البادية، شوف الفطرة بقى السليمة. إذا سألت ربي عطاء فمنعني كان المنع أحب إلي من العطاء. فسألوه كيف؟ قال: لأن العطاء اختياري أنا، والمنع اختياره هو، واختياره خير كله. شوف الإيمان، يعني أنت مزنوق في قرشين يا أبو كريم تعمل كده؟ ايه 100,000 يورو وانت كان معاك 1000، فجأة لقيت الشباب لك: هات الالف اللي معاك ده عشان في عندنا صادق يا ابو كريم، ده انا طالب 100,000، ياخد مني 1000. صح؟ ما هي كده. انا لسه بقول يعني اتمنع، لم يعطيني 100، بل خد الالف اللي عندي، لما جه الشيخ استحييت منه رحت مديهول كمان، خد الالف اللي عندنا مثلا يعني. فالعطاء اختيارك انت يا ابو كريم، انت اللي عايز 100,000، لكن ربنا اختار ايه؟ انك تدي الالف يورو لمين؟ للشيخ سيد. مين اللي اختار؟ الله. يبقى اختيار ربنا ايه؟ هو الخير، هو الخير. عشان كده النبي قال: قضاء الله خير. قضاء الله ايش؟ استنى عم الشيخ، ما هو في النبي قال في القدر: وان تؤمن بالقدر خيره وشره. في شر اهو يا ابني. لا، الخير والشر بمفهومك انت، وقع التقدير عليك انت، انما المقدر قدر الخير. ما توحد الله، يعني عطاء خير ومنع خير. انما انا بشوف ايه كسيد؟ بشوف ان العطاء هو اللي خير، والمنع هو اللي ايه؟ اللي شر. فبمفهومي انا، مش بمفهوم التقدير، لان الله لا يقدر الا الخير. وذلك في دعاء النبي: والشر ليس اليك. متوحد الله. ما هو خالق الخير والشر، لكن لا ينسب اليه ادبا. فانا اللي بشوفه انه شر، لما منعني شفت انه شر، جالي شويه مرض، انا شفتهم ان هم ايه؟ شر. بعد الحركه بقيت عاجز عن الحركه، مش عارف اروح الشغل، ولا عارف اجي المسجد، نايم في الفراش، أدوية بمواعيد، وربما تحت أجهزة. فأنا شايف ده كله إيه؟ شر. طب ما ننظر للمرض بصورة إيمانية، منها إن المرض مغفرة للذنب، قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم ما أصاب مسلما هم ولا حزن ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. أدي واحد حكمة، ذنوبك كثرت في تقصير يجي شوية المرض عشان التطهير بقى تنضف. اثنين، قد يكون المرض لرفع الدرجة، انت راجل مستقيم وكويس، ما الأنبياء منهم من يمرض ولا ايه؟ أيوب في المرض 18 سنة وده نبي ومعصوم، يبقى ده رفع الدرجات، لرفع ايه؟ الدرجات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم إن الله تعالى إذا كتب منزلة في الجنة لعبده لن يبلغها العبد بعمله في الدنيا، يعني مهما عملت من طاعات مش هتوصل للمنزلة دي. قال ابتلاه الله عز وجل وشدد عليه الابتلاء وصبره حتى يرفعه إلى تلك المنزلة، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى المرض خير ولا لا؟ يرفعك. إيه كمان المرض يا أبو كريم؟ في مستشفى تفتح صح؟ اشتغل فيها أطباء وطاقم تمريض ولا إيه؟ لو ما فيش مرض يبقى في أطباء ولا في جامعات فيها كلية طب؟ ما فيش ولا تمريض، يبقى أدي باب في منظور الإيمان، يبقى في أطباء وفي طاقم تمريض. المرض يعني معناه في أدوية، شركات أدوية وصيدليات وبيع وشراء واقتصاد بينمو بسبب المرض. إيه كمان المرض؟ يعني في دور أبحاث، البحث في العلل وفي الآفات والبحث عن الأدوية والعلاجات ومعامل تحليلات، خير ولا مش خير؟ هذه المرض من منظور الإيمان، ولو قعدنا نعدد مش هنخلص، مش هنخلص في الحكم. المرض يعني إذا كان طفل في أم وأب هنستخرج منهم الصبر عشان نرفعهم. طيب إذا كان كبيرا تحمل الآلم والصبر عليه عزة ومنزلة، ده غير كده مرض يعني هنيجي نزورك ونعود المريض ونعيش في خراف الجنة حتى نرجع ناخد الأجور قد كده. شوف الحديث القدسي، يا ابن آدم مرضت فلم تعودني، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال مرض عبدي فلان، أما علمت أنك إن عدت لوجدتني عنده؟ الله أكبر الله أكبر. يبقى كمان الزيارات والود، وفي الزيارات تحقيق جانب الأخوة الإيمانية، جانب الأخوة الإيمانية، إنما المؤمنون إخوة، مش بس كده وهتروح تدعي له وتطلب منه الدعاء. الله أكبر. يعني لو عددنا في أي نوع من أنواع الابتلاء الحكم مش هنخلص. يبقى قضاء ربنا إيه؟ خير كله، خير كله. كذلك في الموت، الأموات يتعددون، منهم الشهداء، والشهادة اصطفاء وليست كسبا. خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، يعني ما من معركة في جاهلية أو إسلام إلا وانتصر، وبعدين بيموت على الفراش فيقول ما من غزوة إلا وغزوتها في سبيل الله، وما في جسدي موضع إلا وبه طعن بسيف أو رمي برمح أو بسه، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. بس نقول لخالد مثلك يا خالد لا يقتل في ساحة القتال. لماذا؟ باختصار، لأنك سيف من سيوف الله، وسيوف الله لا تكسر. انت تاخد أجر الشهداء وزيادة وانت نايم على الفراش. ليه؟ لأن النبي قال هذا، ثم حمل الراية سيف من سيوف الله. خلصت، ما ينفعش تهزم في معركة لأنك سيف من سيوف من؟ الله. وما ينفعش تقتل في المعركة لأن سيوف الله لا تكسر أبدا، فلازم تنام على الفراش وتموت على الفراش وليك أجر الشهداء. الشاهد ان الشهادة اصطفاء، فالله يصطفي من عباده الشهداء ويتخذ منكم شهداء. اذا كان على الثغور نال الشهادة، ان كان تحت الانقاض نال الشهادة. ليه؟ الهدمة شهداء، يعني اتهدم عليك دار او اتهدمت عليه الدار ونال الشهادة شهيد، المبطون شهيد، الحرقة شهداء، الغرقة شهداء، حتى المرأة تموت في وضعها شهيدة، المسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة له أجر الشهيد. الشهداء كثر في الأمة، يبقى ربنا بيصطفي الشهداء. وما عند الله خير مما عندنا، دول أطفال صغار عارية، واسترد الله عاريته. انت ايه اللي مزعلك؟ دول الولدان المخلدون. رضي الله عن ام سليم التي ضربت لنا اروع الامثلة في الصبر، كانت تحت ابي طلحة، وطبعا ام سليم هي خالة رسول الله عليه الصلاة وازكى التسليم من الرضاع، عشان وانت بتقرأ في الاثار والنصوص النبي كان يدخل بيت ام سليم وينام في فراش ام سليم، ايوة خالة النبي من الرضاع، واختها ام حرام بنت ملحان خالة النبي من الرضاع، وام هانئ اللي كان ينام النبي في حجرها وتقوم بتفلية النبي رضاع. عشان تخلي بالك، عشان بعض المدلسين من حطاب الله يقول لك اهو شوف النبي بينام في فراش ام سليم، يا ابني الايه نشرب الشاي الاخضر احسن. الجهل يفعل اكثر من هذا. ام سليم كانت تحت ابي طلحة رضي الله عن ابي طلحة. ابو طلحة كان عنده غلام، وكان الغلام مريضا واشتد به المرض. ابو طلحة في سفر للتجارة، في اليوم ده مات الولد، في اليوم اللي مات فيه الغلام جاء ابو طلحة من السفر. ماذا تصنع ام سليم؟ تهيأت لاستقبال زوجها اللي جاي من سفر، واعدت له الطعام. داخل بيسألها كيف حال الغلام، قالت أسكن مما كان. دي في لغة العرب حمالة، شوف جمال اللغة العربية بقى، أسكن مما كان يعني فرحة تامة، السكون يعني الراحة، مرتاح. والموت راحة والله يا إخوة، راحة من فتن الدنيا ولأواء الدنيا وتعب الدنيا وهموم الدنيا. ما هيجي الوقت يا إخوة اللي يتحقق في حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يمر أحدكم على قبر أخيه فيقول يا ليتني كنت مكانك. لما تكسر الفتن المضلة بقى تجد بقى الحياة ملهاش طعم خلاص، ويكون أفضل شيء للإنسان غنيمات في بادية ويعتزل الدنيا ويجري وراء الغنمة، بس يكفي هذا. لسه الفتن نسأل الله السلامة، لأن احنا في بدايات أواخر الزمان يا إخوة، الفتن اللي هتكون كقطر السماء نسأل الله السلامة. لكن ده لا يدعو للتشاؤم ولا لليأس ولا للإحباط، لأن المسلم في تعامله مع الفتن بيبدأ يأخذ بالأسباب اللي بتحد منها وتقلل منها وينجو عن طريق الشرع والأسباب وهكذا. فأم سليم قالت أسكن مما كان، فهم أبو طلحة انه خف بقى كويس وذهبت العلة، وهي تقصد انه ارتاح من الدنيا. المهم اعدت الطعام اكل، ثم تهيأت وتزينت وقالت لزوجها هل لك حاجة؟ قال نعم جاي من سفر. فقضى حاجته، وبعد ان فرغ من قضاء حاجته مع زوجته قالت ام سليم الصابرة المحتسبة يا ابا طلحة، ارأيت لو ان قوما أعاروا قوما عارية، يعني جماعة وضعوا أمانة عند جماعة، العارية يعني الأمانة، ثم سألوهم عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال لا، لابد أن يردوا إليهم عاريتهم. قالت إذن احتسب ولدك عند الله فإنه عارية الله عندنا وقد استرد الله عاريته. خلص الحمد لله. غضب، لم يغضب على موت الغلام، إنما غضب لأنها تهيأت في ليلة مات فيها غلامه وقضى حاجته. فقال لأشكوانك لرسول الله، روح اشتكيك للنبي. فذهب إلى النبي يشكوها، فضحك النبي وقال: أعرستما في ليلتكما؟ قال: عرسنا يا رسول الله. قال: بارك الله لكما في ليلتكما. يقول الرواة: فرأينا بعد ذلك لأبي طلحة 9 من الأبناء وكلهم يحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب بدعوة النبي الأمين وبصبر هذه الصحابية الجليلة. فموت الأطفال صغارا عارية، استرد الله عارية، موت النساء، موت الشيوخ، هذه كلها أجال، وإذا جاء الأجل لا يتأخر ولا يتقدم أبدا، لكل أجل كتاب. الموت حق، هناك من يموت وله الأجور، وهناك من يموت في وديان الباطل والعياذ بالله، فشتان بين ميتة وأخرى. فموتة في ساحة لنصرة دين، في ساحة فيها الصبر والثبات، يا لها من ميتة عظيمة، بخلاف من يموت بين، نسأل الله السلامة، بين شعاب المعاصي والمنكرات. يقول لك مغني وبيموت على المسرح، ولا مش عارف مين وفي الزنا، ولا مش عارف مين، إنما دول ماتوا في ساحات العزة والكرامة يا إخوة، ونالوا الأجور، هنيئا لهم. فدي حكمة اسمها اصطفاء الشهداء. اصطفاء الشهداء ايه كمان من الحكم؟ ايقاظ قضايا الأمة في نفوس المؤمنين، في قضايا كادت أن تموت، فلابد من ابتلاء شديد عشان الأمة تستيقظ وترجع للدين وتعيد الحسابات. فلازم احنا كمان نراجع أنفسنا، لأن الله تعالى يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فهل هنرجع ولا لا؟ هو ده السؤال. يبقى لازم نرجع، ودي حكمة من الحكم. أيضا ظهور العالم من الجاهل والفقيه من غيره. ليه؟ تيجي ساعة المحنة الواجب الشرعي معاونة ونصرة بكل ما تستطيع وهو متاح لديك، هتجد في ظل المحنة من يخذل ومن يثبت ومن ينشر الخلافات. أو ده فارق بين العالم والجاهل. ليه؟ عند الخلاف تكون المناصحة في البداية. طب حدثت محنة، نسيب المناصحة انتقلنا للنصرة والمعاونة، يبقى وقت المحنة ايه؟ نصرة ومعاونة، من ذكر خلافات، لان المحنة واقعة بقت ايمان وكفر. فالمؤمن الحق الفقيه في الدين يقول لك الوقت وقت معاونة ونصرة، مش وقت تخذيل ولا تثبيط. ودي برضو حكمة عشان ينكشف المدعين للعلم الذين يتزيون بأزياء من الزور والكاذب، تيجي المحن كاشفة. ليه؟ لأن دايما نقول: العافية ستر والبلاء كشف. طول ما انت في عافية انت مستور. ولي ما شاء الله في الصلوات وفي المسجد شيخ الإسلام، لما جات لك البلية حالك ايه؟ فضلت برضو شيخ الإسلام ولا؟ هو ده السؤال. يبقى البلاء هو الكاشف، هو اللي بيكشفك لما تضيق عليك شوية تنكشف. قال شوية مرض الشيخ الإسلام ده، ليه يا ربنا؟ بس لازم نكشفك، انت داعي، انت لست صادقا. فلازم البلاء يأتي عشان الكشف ده. فالإنسان هو في عافية مستور، تيجي البلية تكشف. يبقى امتى المقياس؟ البلية يا ودي أبو كريم، شوف النبي لما مر على المرأة التي تبكي صبيها عند القبر، مات طفلها بتبكي، فالنبي قال لها: يا أمة الله اصبري واحتسبي. قالت: دعك عني، فأنت لا تدري مصيبتي ولا تدري أنه رسول الله. قالوا لها: إنه رسول الله. تبعت النبي مسرعة تقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله ما عرفته. قال: يا أمة الله، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لم تنجحي في البلية هذه. الصبر إمتى؟ عند الصدمة الأولى. لما جالك الخبر عملت إيه؟ هو ده السؤال. يبقى إذن لابد من ابتلاء عشان كشف الصادق من الكاذب، العالم من الجاهل. ثم لابد أن نعلم أن العاقبة للمتقين وأن النصر لهذا الدين. طب ليه تأخر النصر؟ لأن احنا بعيد، احنا بعيد قوي، والنصر له أسباب. إن تحقق التحقق وإن تخلف التخلف، لأن قانون السماء لا يجامل ولا يحابي. ذكرت للإخوة قصة التتار عندما دخلوا بلاد المسلمين وعاثوا فيها فسادا ودمروا بغداد، الأمة دي شافت الكثير من الويلات وبقيت، لأنها أمة مرحومة، والابتلاء فيه تطهير وفيه ترقية وفيه تزكية. فلما دخلوا بغداد ابنة هلاكو خرجت في الجند والحرس في نشوة النصر والفوز والكبر والغرور والصلف، فرأت جماعة يلتفون حول رجل، فسألت من هذا الذي يلتف حوله الناس؟ قال لها الجند هذا عالم من علماء المسلمين، ده عالم من علمائهم. قالت أريد أن أتكلم معه. طب تفضل. فذهبت إليه وقالت أيها العالم أسألك سؤالا، أليس الله ينصر أولياءه ويهزم أعداءه؟ قال بلى. قالت إذن نحن أولياؤه وأنتم أعداؤه، احنا انتصرنا عليكم اهو ودخلنا بغداد، إذن يبقى احنا ايش؟ أولياء الله وأنتم الأعداء. فابتسم العالم وقال دعيني أسألك سؤالا. قالت سل. قال أخبريني لماذا يصحب الراعي كلبا مع الغنم؟ قالت حتى إذا شردت غنمه عن القطيع تبعها الكلب وطاردها. قال لها وإلى متى يظل الكلب يطارد الشاردة؟ قالت حتى ترجع للجماعة. قالت وهكذا نحن كلما شربنا عن الطريق سلط الله علينا كلاب الأرض تنهش فينا حتى تردنا إلى الإسلام مرة ثانية. هكذا هو الفهم. فالكلاب بتسلط ليه؟ لما بنبعد، نبعد عن ديننا وعن مناطع الزنا وعن التمسك بالدين وننشغل بالدنيا. وده اللي قاله سيدنا النبي والله إخوة، قاله نصا إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. يبقى يظل الذل بكل المقاييس بكل الأنواع في الأمة لغاية ما نرجع لإيه؟ لديننا يرحمك الله. وقال عليه الصلاة وأزكى التسليم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هي دي، هي دي الآفة. لذلك علم أعداؤنا ذلك فبسطوا لنا إيش؟ أسباب الدنيا. عارفين المداخل، ده محتاج لمنصب ادوله المنصب عشان نشتري الولاء، ده محتاج للنساء ادوله النساء، ده محتاج للمال ادوله المال، وهكذا. شوف مثلا كده نجوم المجتمعات في الدول الإسلام معظم من الفسقة إلا من رحم ربي وحصل، الراقصة والراقص والمغنية والمغني والممثلة والممثل تنفق عليهم الملايين من الدولارات لإفساد القيم وإفساد الأخلاق، وتعقد لهم المؤتمرات والجرين كارت والروج كارت وشغلانة يا أبو يونس، السجادة الحمراء والسجادة الخضراء، ها، وكل ما تتعرى أكتر كل ما تاخد أكتر. يا
يعني تلك المهرجانات ايه؟ مهرجانات تعري للممثلات والراقصات، كل ما تظهر كل ما ندفع، وصراع بقى تنافس، بتتباهى الممثلة ان فخدها بان المرة دي وخدت اللقطة والترند، لان في اموال يا ولد. وهكذا، فدي مهرجانات اسمها الفسق والفجور، مهرجانات التعري، اهضم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لكن الدنيا شغلتهم فباعوا دينهم من اجل عرض من الدنيا قليل. هذا الجثائية اللي الأمة عايشاه، كرة القدم ملايين ومليانة بتنفق على القدم ولا ايه؟ وصاحبنا مش عارف مين اسمه ايه يا عبد الله، الواحد بينسى، يقول لك فخر العرب، مو ما خلاص بقى اسمه محمد بقى مو يا عم الحاج، فيه دولارات يا عم الحاج، ويجي عند الكريسماس ويعمل لك مش عارف ايه وشجرة الكريسماس. ما هو ده الهدف، هو ده بيدفعوا له ليه؟ عشان يهدم العقائد ويهدم الدين ويميع قضايا المسلمين. وهكذا، وقس على ده كتير بقى عشان تعرف الشغل الأمة ازاي يتلاعب بها من اجل الدنيا وشهوات الدنيا. عندهم اموال لا تعد. طب بعدين يا عم مو، ما انت هتموت وهتسيب الاموال دي كلها، وهتسأل من ربك وما دينك ومن نبيك، هل اعددت لهذا؟ هي دي القضية، الاموال دي كلها هتترك. اللي قبلك وحطوا الملايين المنافقين في بنوك سويسرا وماتوا، كانت بالبصمة او بالعين وماتوا، وراحت الاموال خدوها تاني، رجعت لهم تاني. يا رب سلم. فاذا المكر خطير، والغباء أكثر في كثير من المسلمين، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، وهذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. رغم هذا الذي نراه، إلا أن هذه الأمة لن تموت، النصر والعاقبة لأهل الإيمان. فلازم نعد العدة، ولازم نرجع للدين، لازم نأخذ بالأسباب المادية، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم. لازم الأمة ترجع للدين، لازم يكون في اجتماع عدم فرقة ومشاحنة، لازم يكون في ثبات وتثبيت، لازم فيه تكون قيادة حكيمة واعية تحكم الكتاب والسنة وتعمل على نصر الدين، لازم يكون فيه أخوة إيمانية بين دول الإسلام، وننبذ الخلافات والفرقة والعنصريات إذا أردنا نصرا وتمكينا، وسوف يكون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ولعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خذلهم إلا من لأواء، هم في رباط إلى قيام الساعة. سئل النبي من هم؟ قال: ببيت المقدس وبأكناف بيت المقدس. قال الشراح: هم العلماء والفقهاء والمجاهدون في سبيل الله. فالعلماء والفقهاء يقيمون الحجة بظهور الإسلام ورد الناس للمنهج، والمجاهدون على الثغور يحفظون بيضة الدين وبيضة الإسلام، هم في رباط إلى قيام الساعة. فأمثال هؤلاء لا يحزن عليهم، أنا بحزن على نفسي، أنا هل نصرت قضايا أمتي؟ هل استقمت على منهج ربي؟ هل اتبعت نبيي؟ هل دي لي أنا وللمستمع. أما من نال الشهادة أو مات تحت هدم أو غيره، فهنيئا له ما دام مات على التوحيد ومات نصرة للدين، فهذا اصطفاء هنيئا له. وعلينا أن نعي أن العاقبة للمتقين، وأن النصر لهذا الدين لا محالة. فاحذروا اليأس والإحباط، واعلموا أنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فافتحوا أبواب الأمل واجتهدوا في العبادات والطاعات، فاستقامتكم وطاعتكم لله نصرة لدينكم ونصرة لأمتكم. لأن الإسلام يؤتى من قبل المعاصي والذنوب والبعد، وهكذا أكثر من الدعاء فهذا متاح. إن أتيح لكم النفقة بالمال أنفقوا، كل ما يتاح لكم من النصر والمعاونة فأنتم مطالبون به، وما عجزتم عنه يسقط عنكم، لأن النصرة على قدر الاستطاعة. هذا باختصار إجابة عن السؤال، تعالوا بنا عودة لما بدأناه، ولن أطيل لأنني أطلت في الاختصار، فنأخذ جزءا يسيرا تكملة لموضوعنا الذي بدأناه. فما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع الأدلة الشرعية من حيث القطع والظن. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن مفهوم القطع ومفهوم الظن، وتكلمنا عن العمل بالظن وأنواع العمل بالظن، وآخر درس وقفنا مع العمل بالعلم نوعان، ذكرنا جزئية وفي هذا اللقاء نواصل. قال المصنف رحمه الله: الواجب على المجتهدين العمل بالعلم، لكن هذا العلم إما ألا يحتمل النقيض، وهذا فيما إذا كان الدليل المتبع دليلا قاطعا، يعني معنى واحدا، ما ينفعش يؤدي المعنيين، معنى واحد فقط، فده اليقين والقطع، فهذا عمل باعتقاد الرجحان لا برجحان الاعتقاد، وهو اعتقاد الرجحان هذا على هذا. وإما أن يحتمل النقيض، وهو أن يكون الدليل المتبع خلاف الثابت في نفس الأمر، وهذا فيما إذا كان الدليل المتبع ظنيا، يعني حديث أحاد أو ما شابه، يحتمل أكثر من أمر، لكن عمل به لكونه استند إلى دليل أفاد ترجيحه. والمقصود أن الذي جاءت به الشريعة وعليه عقلاء الناس وما يوجد في جميع العلوم والصناعات كالطب والتجارة العمل بالعلم، فلا يعملون إلا بالعلم، بأن هذا أرجح من هذا، فيعتقدون الرجحان اعتقادا عمليا، لكن لا يلزم إذا كان أرجح أن لا يكون المرجح والثابت في نفس الأمر. قال: وذلك مثل الحكم بالبينة، فإذا أتى أحد الخصمين بحجة ولم يأتي الآخر بشيء، كان الحاكم عالما بأن حجة هذا أرجح. ليه؟ لأن القاضي لا يحكم بعلمه، إنما يحكم بالأسانيد والأدلة، وده اللي قلنا قبل كده في حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال: إنكم تختصمون إلي، يعني عندكم أقضية وتأتون للنبي ليفصل بينكم، إنكم تحتكمون إلي، تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، إنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو يتركها، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يعني إيه؟ القاضي أبو كريم في المحكمة يتخاصم عليه اثنان، واحد جاني واحد مجني عليه، واحد ظالم واحد مظلوم. القاضي لا يمكن أن يحكم بعلمه، يعني أنا أعلم أن ده هو الظالم وده المظلوم، تمام؟ جم احتكموا إلي في المحكمة كقاضي، كلهم بيقدم إيش؟ أدلة. أنا بحكم بالأدلة مش بعلمي أنا. فالظالم قدم من الأوراق والأسانيد ما يثبت أنه المظلوم، والمظلوم ما عرفش يقدم أي حاجة، مش عارف يتصرف. القاضي يحكم إزاي؟ يحكم بالأسانيد اللي قدامه، في يوم كذا كان في المكان الفلاني وادي شهادة، وفي يوم كذا كان في المكان وادي شهادة مختومة بختم النسر مثلا، أوراق كلها متستفة، التاني ما عندوش حاجة، فالقاضي يحكم لمين؟ للي معاه الأوراق، هو الصواب والتاني هو الخطأ. لكن ينبغي أن يعلم المتخاصمان أن الظالم منهما الذي أكل حق أخيه بشهادة الزور مثلا أو بالأسانيد المضروبة، أنه اقتطع له قطعة من نار والنهاردة دنيا وبكرة آخرة حج بدر، خلافات زوجية، المرأة صعبة شوية، رفعت قضية واتهمته بالكذب والزور وجابت شهود زور وراحت ضربت نفسها في الحيطة وعورت نفسها وراحت المستشفى وجابت تقرير طبي ب21 يوم ولبسته قضية سودة وضاع الراجل واتحبس وخدت كل حاجة، خيبة، خسرت كل حاجة، إن اسمها قطعة من النار، والعياذ بالله هتذهب دنياك وتسألين في آخرتك. فأعد للسؤال جوابا. إنما القاضي لا يلام، القاضي بيحكم بإيش؟ بما ترجح لديه وفق الأوراق. عشان كده النبي قال البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. البينة عنده كذا وعنده كذا، أوراق كلها تمام، القاضي بيحكم بإيش؟ بما قدم له من مستندات ومن شهادات، إنما لا يحكم بعلمه. وده اللي قاله النبي وقعدوا في قواعد القضاء حتى لا نتهم غيرنا. فالقاضي يحكم بإيش؟ باللي قدامه. بتجيبه بكرين قضية جاهزة فيها الأوراق متستفة والتاني ما عندوش حاجة، فيبص في الأوراق يقول نظرا لكذا وكذا وكذا حكمت المحكمة بكذا، رفعت الجلسة، أصبحت الكرة في ملعب مين بقى أبو كريم؟ في ملعب اللي اتحكم له ده بقى، يتحكم لك بالكذب والزور. وذلك عندنا يقول لك في مصر في قهوة اسمها كده قهوة شهادة الزور. قدام المحكمة كلهم قاعدين، يجي المحامي 50 جنيه، بس دلوقتي غليت العملية بقى خلاص الأسعار غليت، وتعالى قول كذا كذا كذا، حاضر يطلع والله شفته بيضربها يا ابني اللي ده انت ما تعرفوش. فالقاضي هيحكم، واحد بيقسم انه شاف، خلاص هنعمل ايه؟ في عنده شاهد، التاني ما عندوش، وهكذا. فاذا بحكم القاضي انتقلت المسؤوليه لمين؟ لمن حكم له. هل فعلا انت هذا حقك ام حق اخيك؟ بس الله سائلك. فاعد للسؤال جوابا واعد للجواب صوابا. قال وهكذا أدلة الأحكام، فإذا تعارض خبران قدم الأقوى منهما، وإن جاز أن يكون في نفس الأمر الخبر المرجوح هو الحق لكونه هو الأقوى في الحقيقة، إلا أن المجتهد لم يعلم بذلك. فالمجتهد إنما عمل بعلم، وهو علمه برجحان هذا على هذا، فهو إذن ليس ممن لا يتبع إلا الظن. وليس للمجتهد أن يترك ما يعلمه إلى ما لا يعلمه لإمكان ثبوته في نفس الأمر. فإذا كان لابد من ترجيح أحد القولين وجب ترجيح هذا الذي علم ثبوته على ما لا يعلم ثبوته. عشان كده صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة ماتعة أسماها رفع الملام عن الأئمة الأعلام. لازم كل طالب علم يقرأ هذه الرسالة، بيتكلم فيها عن أسباب اختلاف الفقهاء حتى لا تتهم أحدهم. فقال من ضمن الأسباب أن أحدهم لا يأتيه النص فيجتهد رأيه في المسألة، كحال أبي حنيفة رحمه الله في كثير من المسائل. أبو حنيفة كان في مدرسة العراق بعيد عن مدرسة الحديث في الحجاز، فكثير من النصوص لا تصله وتعرض عليه المسائل فيجتهد إيش؟ رأيه. ثم قال إذا رأيتم قولي خالف قول النبي فاضربوا بقولي عرض الحائط. يبقى اوعى تقول أبو حنيفة بقى لأنه تبرأ، هو لما قال باجتهاد لأنه ما عندوش النص. طب حضرتك وصل لك النص، ما ينفعش تقول أبو حنيفة خالف وقال، لا ما خالفش، هو اجتهد رأيه. والمجتهد إن كان مصيبا له أجران وإن أخطأ له أجر، فهو مأجور على كل حال. ثم أغلق الباب فقال إذا رأيتم قولي خالف قول النبي فاضربوا بقولي عرض الحائط. يجي يقول لك مثلا يا عم الشيخ فلانة تريد الزواج من غير والي، تتجوز من وراء ابوها يعني، بتحب الواد والواد بيحبها ومش هينفع ابوها يجوزها مش راضي، فتروح من ورا لعم الشيخ فلان اياه ويجوزهم بلا والي، نقول له يحرم والزواج باطل. يقول ابو حنيفه قال، نقول له سيدنا النبي قال ايما امراه انكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل. فناخد بقول النبي ولا بقول ابي حنيفه؟ ها، قول النبي وقول ابي حنيفه، لانه قال اذا رايتم قولي خالف قول النبي فاضربوا بقولي عرض الحائط. يبقى الزواج بلا ولي لابي حنيفه بيقول لك اضرب بيه عرض الحائط، لان انا ما وصلنيش النص. وصل كده يا واد يا فؤاد؟ الحمد لله انت النهارده ما نمتش، الحمد لله انا خلص. فاذا من ضمن اسباب اختلافهم، واحد عدم وصول النص، ادي واحد. اثنين، وصل النص لكن عند الفقيه ضعفه فلم يعمل به، وغيره تبين له صحة النص فعمل به، يبقى هنا يحصل الخلاف. يبقى نرد اللي عمل بتضعيف الحديث وهو صحيح، وناخد بمن صحح لأنه عنده علم بده، وهكذا. فسمها كده رفع الملام عن الأئمة الأعلام عشان يعلمنا الأدب مع فقهائنا ومع علمائنا، ما نسئش الأدب بجهل، ونعرف إيه أسباب اختلافهم، ودي قضايا مهمة. ولذلك الفقهاء الأربعة كل قال نفس الجملة دي أو معناها. جلس مالك، ده بيدرس حديث النبي يا إخوة في المسجد النبوي 40 سنة أبو كريم، الإمام مالك 40 سنة قاعد كده قدام قبر النبي بيدرس حديث النبي، بيدرس السنة في مسجد النبي. فكان يقول كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي. يا الله، يعني إذا رأيت كلام لمالك خالف كلام النبي تعمل إيه؟ ترد كلام مالك، هو اللي قال لك كده مالك رضي الله عن مالك. قال الإمام الشافعي تلميذ مالك بقى، إذا صح الحديث فهو مذهبي. يعني بيقول لك إذا وجدت عندي العمل بأي حديث ضعيف فرده، أنا بقول لك أهو، بقول لك إذا صح الحديث فهو مذهبي. من ضمن المسائل مثلا، الشافعي رضي الله عنه وارضاه كان يقنط في صلاة الصبح فقط، وكان القنوط عنده في الصبح واجب، إذا تركه سهوا يسجد للسهو. يعني إيه واجب؟ يعني يأثم إن تركه بلا عذر. القنوط يعني الدعاء يا أبو كريم. فكان الشافعي في الركعة الثانية من الفجر لازم إيش؟ يقنط، وعنده واجب. ليه؟ استند لحديث ما زال النبي يقنط في الصبح حتى مات. تبين أن هذا الحديث فيه رجل اسمه أبو جعفر الرازي ضعيف الحديث، فالضعيف لا يثبت سندا، إنما اعتقد الشافعي صحته والحديث إيش؟ ضعيف، فعمل به بعلم إيه؟ رجحان الاعتقاد إن الحديث عنده صحيح فكان يعمل به. طب تبين أن الحديث ضعيف، يبقى نقول لك هل مذهب الشافعي تقنط في سنة؟ لا، مش مذهبه، لأنه رد ذلك فقال إذا صح الحديث فهو مذهبي. فهمت حاجة يا أبو كريم؟ لدرجة أن من فقه الشافعي، شوف الأدب العلماء بقى، لما انتقل إلى الكوفة عشان يأخذ فقه أبي حنيفة من تلميذه محمد بن الحسن الشيباني، فقدموه لصلاة الصبح. الشافعي بيقنط في الصبح، أبو حنيفة لا يقنط، تمام؟ فصلى الصبح ولم يقنط ولم يسجد للسهو. فأحد الطلاب يعرف مذهب الشيخ، قال ما قنط وما سجدت. قال عجبا لك، كيف أكون في بيئة فيها قبر الإمام أبي حنيفة وأخالفه؟ إزاي أنا اتبلده وخالف منهجه؟ شوف أدب العلماء، هكذا كان رضي الله عنه، كان عندهم أدب. فكان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقالها أحمد تلميذ الشافعي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، ورأينا قول أبي حنيفة من قبل، إذا رأيتم قولي خالف قول النبي فاضربوا بقولي عرض الحائط. رضي الله عنهم أجمعين، ورزقنا الله وإياكم الأدب مع العلماء والفقهاء، اللهم أمين. قال: فإذا كان لابد من ترجيح أحد القولين وجب ترجيح هذا الذي علم ثبوته على ما لا يعلم ثبوته، وإن لم يعلم انتفاءه من جهته، والواجب قطعا ترجيح المعلوم ثبوته على ما لا يعلم ثبوته، فهذا من رجحان الاعتقاد لا من اعتقاد الرجحان، إذ أنه رجح هذا الاعتقاد على هذا الاعتقاد وهو الظن، لكن ليس من الظن الذي قال الله فيه إن يتبعون إلا الظن، بل هو ظن راجح إن في أدلة ورجحانه معلوم، فحكم المجتهد بما علمه من الظن الراجح والدليل الراجح، وهذا معلوم له لا مظنون عنده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فقد تبين أن الظن له أدلة تقتضيه، وأن العالم إنما يعمل بما يوجب العلم بالرجحان لا بنفس الظن إلا إذا علم رجحانه، وأما الظن الذي لا يعلم رجحانه فلا يجوز اتباعه، وذلك هو الذي ذم الله فيه. وأما الظن الذي لا يعلم رجحانه فلا يجوز اتباعه، وذلك هو الذي ذم الله به من قال فيه إن يتبعون إلا الظن، فهم لا يتبعون إلا الظن، ليس عندهم علم، ولو كانوا عالمين بأنه ظن راجح لكانوا قد اتبعوا علما، لم يكونوا ممن لا يتبع إلا الظن، والله أعلم. إذن العالم حقا من يتبع الأدلة ويعمل بالأقوى، وهذا من رجحان الاعتقاد إن قدر بقاء، وكان لقاء هنقف مع القطع والظن وأنهما من الأمور النسبية، ودي مسألة مهمة في علم الأصول، إن قدر بقاء وكان لقاء نقف معها. شكر الله لكم حسن الإنصات والاستماع، احتسبوا هذا الوقت عند ربكم، فالمرء لا يدري أي العمل يرفع به عند الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.